التاجر التاجر ويا أحمد البدواوي ويا أحمد البدواوي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، مساكم الله بالخير والنور والسرور، وحياكم الله من جديد ويانا عبر هذا الأثير وعبر برنامجكم الحواري الأسبوعي برنامج التاجر. هذا البرنامج اللي من خلاله أعزائي المستمعين نسلط الضوء على تجارب وطنية رائدة في مجال المال والأعمال، نسلط الضوء على أساس أن نستشف الماضي ونتعلم من هذا الماضي ونستقرأ وياكم تاريخ دولتنا في المجال الاقتصادي، وفي نفس الوقت نتعلم من هذه التجارب النيرة ونستفيد منها في وقتنا الحالي لبناء مستقبل أجمل وأجمل على المستوى المحلي فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد المحلي. أعزائي المستمعين، تعودنا في كل أسبوع عندنا تجربة رائدة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، واستكمالا لحلقاتنا الماضية واللي حاورنا فيها مجموعة من خلنا نقول الضيوف اللي أضافوا ثقل لهذا البرنامج، شرفنا اليوم تواجدنا في مقر مجموعة عيسى صالح القرق، هذه المجموعة الوطنية الرائدة في مجالات متعددة ما شاء الله، وسعداء بتواجدنا اليوم مع الأخ عبد الله القرق مدير عام المجموعة. حياك الله يا أبو عيسى.
مشكور، ما قصرت على اللقاء، وحياكم الله في مكاتبكم.
الله يحييك يا أبو عيسى، نحن سعداء بتواجدنا بينكم اليوم في هذه المجموعة الرائدة، ونتمنى أن المستقبل بعد يسعفنا أن نتلاقوا اليد إن شاء الله إذا سمح
لنا. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
شو حاله وش أخباره؟
خير الحمد لله، الله يسلمك. رشايب بس اللي هو شباب.
الله يعطي الصحة والعافية. الله يعطي الصحة والعافية. ما شاء الله عليكم، يعني جيل جديد يتولى زمام منقول إحنا الأمر اليوم في هذه المجموعة، وما شاء الله المجموعة من تألق إلى تألق، استثمارات متنوعة في مجالات مختلفة، لكن ها كل هذا النجاح اللي نشوفه في هذه المجموعة أكيد بدأ في بداية بسيطة، بداية بعد بداية نقول إحنا قديمة، وأعتقد أبو عيسى عندك خلفية عن تاريخ هذه المجموعة.
المجموعة بدأت في الخمسينات يوم الوالد كان بعد الشباب، يعني هو يطري لنا إياها ويقول لنا قصص عنها يوم كان يشل يعني الكوارتين على كتفه ويا واحد من الموظفين اللي ما زال يعمل ويانا في العمل عقب 55 سنة.
ما شاء الله، خلاص صار جزء من العائلة.
صار جزء من العائلة والله. يقارن الشغل في الخمسينات والستينات في بحين، فكل شيء عند الحين صار مختلف عن الماضي. اليوم نتكلم عن الكمبيوترات، يوم نتكلم عن، يقول هذا كله بالنسبة لنا ما كان موجود، وأدينا الشغل وكبر، وها الإمبراطورية هذه قدامكم، إيش قايل أنتم الحين تعقدون الموضوع عن زيان. وعنده مبدأ واحد اللي هو باركنسونز ديزيز، يقول لك التوظيف الغير الزامي، يقول توظف 3-4 زيادة عن اللزوم. فهو يوم يشوف وجه جديد في إيش حقه هذا، منو ليش
يتأكد أن الشخص يتأكد. يعني خلنا نقول وظيفة إذا تم خلقها في هذه الشركة يكون لها، نعم، داعي وفي لها، نعم، ونقول نحن ضرورة لوجودها. لو بتحدثنا عن البدايات في ضوء ما شاء الله يظهر أنك عبد الله يعني قريب من اليد، الله يعطيه الصحة والعافية، وأكيد سمعت كثير من القصص فيما يتعلق ببدايات هذه المجموعة وتطورها. لو تحدثنا عن أولى البدايات في طار معرفتك بها.
بدايات الوالد كان تدري أنه كان في البنك البريطاني أول، وكان لمدة 42 سنة اليد اليمنى للشيخ راشد الله يرحمه.
صحيح.
فكثير من العلامات التجارية كانت تأتي عبر البنك البريطاني وما شابه ذلك، فهو يشوفها مثل رينج روفر ورولكس وكل هاي، وكانت يعني تصير للعوائل عبر يعني
منصة البنك أو
يعني البنك، ويعني فهو كان يطلع على هذه الأشياء اللي موجودة كانت. فصارت له فرصة أنه والله يشتغل ويا بريتش أمريكان تباكو ويونيليفر وسيمنز، هاي العلامات التجارية العالمية. فيوم يته أول هالعلامات كان بالنسبة لنا سيمنز ما لها معنى، يعني شو سيمنز؟ وأيامها كان مجلس التطوير العمراني اللي هو كان نائب الرئيس الوالد، وأسسوها وكان رئيس حاكم رأس الخيمة على أساس إنه يعني يسوون فرص في خلق مبادرات في دولة الإمارات من رأس الخيمة إلى أبوظبي، يعني مش إنه بس في رأس الخيمة. وأن تمول هذه الفرص. وكان مثل بنك مصغر أنه يمول ويدعم. في كثير من الأشياء هذه مذكورة في كتاب الوالد يعني. فالفرصة جت أنه يتعامل مع سيمنز. وعلى هذيك الأيام كانوا بيبنون أول سبستيشن 400 كيفي سبستيشن في دبي. وأيامها ما كانت في المناقصات والإدارات اللي هي تشوفها الحين. الحمد لله ما شاء الله علينا نحن صارت الإدارات
اليوم أصبحت إدارة متطورة وفي أنظمة وفي
مسات. تصير تودي ورقة عند الشيخ يقول لك فلان ما أبغى أشتغل على هالسالفة ويكتب لك إن شاء الله تم. والله حصل لهم المناقصة ومن هناك بدأت السالفة بدأت كبرت المشاريع.
يعني الوالد يعني اليد الله يطول في عمره بدأ طبعا معروفه في المجال المصرفي يكرم حتى من نعم من نعم أيام كأول مصرفي إماراتي نعم عمل في البنك البريطاني سنوات عديدة
نعم.
يعني بنقول احنا هو في البداية امتهن العمل الوظيفي
عمل الوظيفي وعقب
في القطاع المصرفي طبعا.
ولكن العمل الوظيفي كان لأنه يرمس إنجليزي كان مقرب للشيخ راشد لمدة 42 سنة. فكان يعني القصص اللي نسمعها يعني الأفكار اللي تداولوها في هذه الفترة كانت يعني صراحة جميلة تود أنك أنت تتعايشها في الماضي في
ذاك الوقت.
الوقت
يعني المعروفة ما شاء الله يعني كان عائلة أبناء صالح القرق يعني ما شاء الله اليد الله يطول في عمره كان من أوائل المصرفيين. محمد صالح القرق كان بعد من شعراء المعروفين على المستوى المحلي. فيمكن اهتمام العائلة بالعلم من ذاك الوقت عطى الفرصة لأبنائها أنهم يتعلمون وأنهم حتى يعني خلنا نقول في ذاك التوقيت أنهم يتبوون مناصب كبيرة على المستوى المحلي.
الله يخليك. نحن طبعا هذا من أيام الشيخ سعيد بن مجتوم اللي هو يد الشيخ راشد كان
أبو
الشيخ راشد كان يكتبون الدواوين في ميلسنا يعني هو كان الكاتب الشخصي للشيخ راشد. فالحمد لله يحط عبء كبير علينا نحن كشباب تدري لأن نحن بعدين يذكروننا بالماضي دائما نحن لازم نتعايش. فمن القصص اللي كان يقول لنا إياها اللي هي كيف بنوا أول سبستيشن في دبي ويوم أول بير بترول يصدر في دبي يوم الشيخ راشد رد الوالد وانت بكرامة بغرشة كوكاكولا صغيرة كذا فيها بترول
من بعد إصدار
أول ما صار بترول.
يعني خلينا نقول شراكة الوالد مع شركة سيمنز في البدايات شركة يمكن ما كانت معروفة كمسمى بالشكل اللي احنا نشوفه اليوم على المستوى العالمي اللي هي اللي فتحت له مجال ندخل في قطاع الأعمال.
هو أول علامة تجارية الشركة أو الوالد أسسها هي شركة جروندج للتلفزيونات. شركة جروندج للتلفزيونات هذه كانت علامة ألمانية وعقب طلعت تلفزيونات جديدة واختربت العلامة هاي التجارية والأتراك اشتروها عشان يطورونها. فنحن بدايتنا بالتلفزيونات وعقب ما استوى التلفزيون حتى أيامها كانوا يسألون شو تشوفون الاقتصاد في دبي كانوا يحسبونها على أساس عدد التلفزيونات اللي انباعت لأن كل بيت يبغي له تلفزيون
فبناء عليه يعرفون
عدد الاقتصاد وعدد
عدد الناس يقيمونها من هذا الباب.
فالتلفزيونات كانت شيء كبير بالنسبة لدبي طبعا الاهتمام في التلفزيونات صخف. الحين اشتري تلفزيون 70 انش ب 1500
عيسى كنا نتكلم هل أن دائما في حواراتنا المعتادة مع رجال الأعمال وخاصة الكبار في العمر الله يطول في عمارهم دائما يقولوا لك يا أخي قبل كانت نقول احنا الواحد يبدا اعماله وغيرها اصعب من اليوم ان اليوم كل شيء موفر في مؤسسات داعمه في الترخيص سهل السفر سهل كل الامور سهله يقول لك والله قبل اصعب. اظن بعيسى عندك راي مخالف لهذا الراي.
لا الحين وايد اصعب.
الحين اصعب
يا رجال. الحين انا كنت موظف حكومي اول و 11 سنه اشتغل في الحكومه وعقب جيت اعمل في مجال الشركات العائلية. طبعا أول كان مثل ما يقولون صفحة بيضة حق الشركات أنها تمارس أو تكون جزء من التشريعات اللي تصدرها الدولة، يعني القوانين اللي صدرت بخصوص كذا وكذا وكذا، كان في حوار وكان في
في قرب، يعني
يعني
في تقارب ما بين ما بين ما بين الأعمال، ما بين جانب المختص بالإعلام الأعمال والجانب
كان المجتمع الحكومة. أصغر، فكان في حوار ما بين المجتمع وما بين الحكومة في هذا الشيء. فالحين هذا كله أسس، فتجلس أنت لازم تعمل على أسس معينة اللي هي موجودة عندك. فما عندك أنت باع أنك تكون والله مثل ما يقولون الكلمة بالعربي creative أو innovative مثل ما مثل الماضي. الحين لا، لازم تبرز علامتك التجارية، وفي علامات تجارية أخرى
في منافسين عالمية.
ما كان في منافس، ما كان في منافسين أول أنت لو أنت مواطن يا الله تعاملون وياك على أساس أنك أنت الكل في الكل. الحين لا،
الحين ياك مستثمر أجنبي، ياك منافس أجنبي،
ودبي مبناية على هالأساس. دبي مبناية على أساس أنك أنت تكون ترحب وبشوش في كل لكل الجاليات
مناسبة للأعمال.
فتيلس لازم تكون هي هذه
هذا فرض تحديات جديدة، خلينا نقول في الوقت الحالي
كبيرة.
بس بعد في الوقت الماضي الأدوات يمكن ما كانت موجودة، وسائل الاتصال يمكن كانت ضعيفة أيضا. بنقول نحن ترى نحن اليوم في موقعنا في الوقت الحالي نقول يا أخي والله أبوي ولا يدي لو كان زين لو اشتغل في المجال الفلاني في ذاك الوقت، بس ترى في ذاك الوقت بعد الناس ما تشوف المستقبل.
أقول لك بكل صراحة، الأراضي على شارع الشيخ زايد كانت ب 25 فلس الفوت، وأحيانا كل ما يمر وهو بيته ورا شارع الشيخ زايد كل ما يمر يقول يا ريتني اشتريت أخذت أراضي.
بس لو بنعقد لها مقاربة على الوقت الحالي، يمكن أنت تصير تأخذ لك مثلا يقول لك والله البيت هذا بثلاثة أربعة مليون، يمكن هنا بعد 15 سنة تقول يا ريتني أخذت البيت بهيك الجيمة في ذاك الوقت.
نعم صح، نعم صدق.
أحيانا الإنسان يمكن المستقبل دائما غامض أمام الجميع.
نعم.
فأنا تصورت الغموض اللي يرتبط مسألة التجارة والاستثمار حاضر
في كل
العصور دائما. نعم. واحد دائما هذا الخوف موجود. نعم. سواء كان في الماضي ولا في الوقت،
لكن تدري في من ناحية دولة الإمارات ممكن أن يعني المجال أكبر أنك تشوف هذا التغيير. تدري لأن كل شيء تطور في الفترة البسيطة اللي كانت خلال 10 أو 15 سنة الماضية.
صحيح، قد يكون خلق تحدي لكن من نفس الوقت خلق أيضا فرص
كثيرة،
فرص كبيرة.
وأشوف الحين السوق المحلي في استقرار، يعني في نمو لكن على مدى 2.5 إلى 3%. تشوف ان النمو يعني متكامل.
وهذه معدلات مطلوبه ان يكون في نوع من الاستقرار حتى على مساله النمو نفسه. يعني من خلينا نقول بدايات التاسيس للمجموعه، الوكالات اللي اشتغل فيها الوالده الله يطول في عمرها، وما شاء الله يمكن وصلت لاكثر من 30 وكاله عالميه في الوقت الحالي لما نتكلم عن وكالات، او اكثر يمكن حتى من هذا الرقم.
370 علامه تجاريه.
370 علامه تجاريه. ما شاء الله. لكن ما اكتفى الوالد بهذا المجال.
شوف الوالد طريقته لان عنده خلفيه مصرفيه، كانت التجاره بالنسبه له تجاره، ولكن كان يدير حياته اليوميه بطريقه مصرفيه كثر ما يقدر من التجاره، ويستثمر في العقار او في السندات. نحن من العوائل القليلة اللي ما عليها أي طلبات ولا أي يعني من فكان يكبر، كان ممكن يكبر 3 أو 4 مرات أكبر من الحجم اللي هو فيه، ولكن كان يكبر على بطريقة بسيطة صغيرة على قد مثل ما يقولون،
لأن المصرفي دائما يحسب حساب
مخاطرة
وغيرة من الأمور،
ما كان يأخذ أي مخاطرات. فكان يشتري بطريقة بسيطة ويتعامل بالطريقة اللي هو يقدر عليها.
يمكن هذا النوع من النمو في الأعمال بعد يعني سبحان الله مثل الشيرة، ترى لونها تنمو ببطء لكن ترسخ جذورها في الأرض، تلقاها أثبت مع الوقت لمواجهة أي تحديات في المستقبل. فهذا النمو الطبيعي خلنا نقول للأعمال، هذا يعطي نوع من الاستقرار في 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 المجموعة، نوع من الاستقرار.
الحمد لله. وبعدين يغير من تفكيرك أنت كشاب يوم تدخل
متحمس
ومندفع.
بنتحدث عن هذه النقطة على وش التحديد أبو عيسى، لكن من عقب الفاصل سرقنا الوقت أعزائي المستمعين، بنظهر وياكم الفاصل قصير، وعقب الفاصل مستكملين حوارنا مع سعادة عبد الله القرق مدير عام مجموعة عيسى بن صالح القرق. مستمعين الكرام مستمرين في هذا الحديث ولكن من عقب الفاصل.
التاجر
ديني بيوت شعر مثل الضمان 107.4. فن على الفن. سيع على ونا. تحلى سوالفنا في الطارج وفن. على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغربان على إذاعة الأولى.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. التاجر ويا أحمد البدواوي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في حديثنا لهذا اليوم في برنامجكم التاجر مع الأخ عبد الله القرق مدير عام مجموعة عيسى بن صالح القرق. سعداء بتواجدنا وياك يا أبو عيسى اليوم.
مشكور يا
يعني يمكن بدينا في حديثنا تحدثنا عن بداية المجموعة اليد والوالد الله طول في عمره كيف انتقل من القطاع المصرفي إلى القطاع الأعمال وبدأ من خلال خلينا نقول المشاهدة لما شاء الله حجم الوكالات اللي كانت تقبل على منطقتنا في ذاك الوقت. لكن ذكرت يمكن نقطة وايد مهمة أنه في البداية كان يحاول يلبي احتياج العمل احتياج الشركة نفسها، لكن هذا فتح المجال أنه يدخل في مجال آخر. ونجد دائما في المجموعات تلقى هذا التوجه حاضر، تلقى المجموعة تبني أنفسها في مجال معين، لكن بحق من تحتاج خدمات أخرى مع الوقت هذه الخدمات اللي كانت في البداية تكون داخلية أصبحت عبارة عن شركات تقدم خدمات لقطاع الأعمال.
أنا أقدر أعطيك مثال واحد في المجموعة، يعني أخذنا وكالة يونيليفر وسيمز بريشمارك بي اي تي، أول ما هالثلاث علامات تجارية تسجلت وقمنا نتداول فيها طبعا قلت لك موضوع الموظفين وموضوع ان العقار زاد بخصوص الموظفين اللي هم ملزومين لهالشركات. في نفس الوقت لان بنينا العقار قلنا والله تعال الحين لو احنا نسوي شركه تسوي الام اي بي كونتراكتنج اللي هو البيبات
والتوصيلات
حق اداره العقارات هذه، لأنه أسسنا شركة حق هالأشياء. شفنا والله القرطاسية بعد مهمة لها الشركات، فقمنا أسسنا بعد قمنا شركة قرطاسية. استوت السيارات زادت للشركات هذه الفليت اللي هو توصيلاته، شو سوينا؟ سوينا جراج يصلح السيارات. فتوسعت الشركة على هالأساس بطريقة عشوائية ممكن تقول، ولكن لها مثل ما يقول جذور.
يعني هي العشوائية في مسألة اختيار المجال نفسها.
المجال نعم،
لكن التأسيس أكيد كان تأسيس مبني على النظام
والاحتياج.
اليوم مثلا اليوم مجموعة القرق تبت مول أو تبت ورد قرطاسية أكيد عندها شركة خاصة فيها. نعم. بس إذا أنا محصل أسعار أفضل برا،
لا بس تيب نعم تشتري من الخارج ما تشتري من
ما عندكم التزام
ما في التزام داخلي،
فبالتالي مجبر الشركة الثانية أن تحاول تحط عروض
نعم
تكون جاذبة وتكون
وبعدين
تنافسية.
وبعدين إذا أنا بتعامل وببيع قرطاسية على بس شركة داخلية مثلا سعري وبورد عدد معين من الأوراق أو الأقلام، إذا بورد أنا بطريقة أكبر عشان أتعامل مو بس لاحتياج الشركة بورد بحصل يعني أسعار أرخص إني أورد كميات أكبر. طبعا الواحد يشوف إن التجارة بسيطة لكنها لا فيها عوامل أخرى غير التوزيع، عندك بعد السوق وإعطاء الناس مثل ما يقولون فاسيليتيز وكريدت، هذه كلها هاي بعد تلعب أدوار.
طيب الانتقال يعني ما شاء الله يعني الشركة المجموعة بدأت تأسس نفسها في مجال العقارات وفي مجال قطاع الإنشاءات والتشييد مع بداية ممكن بدأت المسألة من بداية السبعينات دخولا بالثمانينات. انتقلتوا إلى جانب التصنيع ودخلتوا في صناعات ثقيلة إلى حد كبير
الحديد.
تحدثنا عن هذه التجربة للمجموعة، شو اللي خلى المجموعة تنتقل إلى هذا الجانب وما خفتوا من مسألة تعودتوا كشركة في البدايات أن شركة معتمدة على وكالات وعلى الشركات إنشاءات وعقارات أنك تدخل في مجال التصنيع؟ أعتقد في حد ذاته
في عاملين، العامل الأساسي كان هو المناقصات الكبرى اللي حصلنا عليها مع الحكومة من ناحية بنية تحتية للسبستيشنز، كان لها احتياج أن نسوي مصاهر حديد وما شابه ذلك. هاي من ناحية أولى. والناحية الثانية صارت شراكات مع شركات عالمية اللي كانت شريكة ويانا في تنفيذ هذه المصاهر.
أيوة.
وهم شافوا انه والله في دولة الإمارات كان في هالاحتياج. على مدى السنوات الشركة العالمية هذه طلعت من السوق المحلي وظلينا نحن في هذا المجال، فمثل ما يقول حالة وراثية. فصار نوع من العشوائية، ولكن بعد كان في احتياج داخلي للتعايش مع احتياج البنية التحتية لدولة الإمارات،
فدخلت في هذا المجال.
نعم دخلنا في، بقول لك يعني كثير من البنية التحتية، يعني نحن عندنا علاقات جدا كبيرة مع طرق دبي، مع أو الطرق في فيوا وسيوا وما شابه ذلك،
فما شاء الله
تعاون كبير
يعني كبير بينكم. مسألة الفرق ما بين تجارة التجزئة وما بين التصنيع، أكثر الناس ممكن تميل تجارة التجزئة بحكم أنه مربحها كبير، ويمكن ذكرت وعرجت على هذه المسألة أن التصنيع يمكن لما نتكلم عن معدلات أرباح لأنه بحكم أنه يستهلك خلينا نقول مبالغ كبيرة لما الواحد يستثمر في هذا المجال، فبالتالي يمكن أرباحها ما تكون بحجم الموجود في تجارة التجزئة. لكن السؤال إذا اليوم أنا عندي هذا النوع من التجارة مربح بالنسبة لي أكثر من التصنيع، شو اللي يخلي الشركات الوطنية لا زالت موجودة في قطاع الصناعة ولا زالت تستثمر في هذا المجال؟
الجواب على ذلك الاكتفاء الذاتي والاكتفاء المحلي. أنا في بدون لا أذكر أمثلة لبعض من الدول، لما تدري يوم يكون في عواقب خارجية وما يقدرون يعني يدخلون منتجات إلى دولهم، أنت لو ما عندك صناعة داخلية أو صناعة محلية يعني تتعرقل الحركة التجارية كاملة. فالبنية التحتية لقوة أو الهيكل الاقتصادي في أي دولة، وكانت دولة الإمارات أو غيرها، هو القطاع الصناعة. فطبعا التاجر لما يستثمر في هذا المجال ما في باله أنه هو يبغى يستثمر من ناحية وطنية،
أو كان الحكومة أكثر بتفكر في هذا الجانب أكثر من التاجر الفرق.
ولكن التاجر يفكر من ناحية ثانية، من ناحية أن أنا أبغى أكون مكتفي ذاتيا ومثل ما يقولون غير منتمي إلى أي علامة تجارية وغير متأثر من ناحية مع بالعواقب الاقتصادية اللي موجودة في الخارج. على هالأساس أبغي أسس شيء مكتفي ذات،
يعني في نوع من الاستقلالية.
استقلالية الكلمة هذه خاني التعبير فيها.
يعني أنت صاحب العلامة التجارية أو وكيل العلامة التجارية، أنت بعدك ملزوم بصاحب العلامة اللي موجود في البلد.
نعم وهو اللي يحرك السعر يزيد أو ينقص، يقول لك والله الإنتاج في تركيا أو في وين ما كان زاد أو قل، أو سعر مثلا نحن نورد لك كثير من التواير دانلوب، وسعر الإطارات نزلت وايد من ناحية أسعار البترول تواصلة هي ترى. فيوم تكون أنت يعني الإنتاج في اليابان والإنتاج وما يستنتج انت هنا موجود، لو انت تخيل لو دولة الإمارات يستنتج إطارات داخلي.
فأنت أصبحت مو ملزم بال بالخارج، أنت ملزم بنفسك.
هذا مثال.
هل بديتمكم تصدرون شيء من العلامات التجارية اللي أنتم تصنعونها، ولا يمكن مجال الصناعات ما يسمح بي بي بي
في بعض المجالات؟ نعم، قمنا ننفذ مشاريع في قطر، ننفذ مشاريع في السعودية، كثير من المشاريع ننفذها بعد في عمان. في هذه ثلاث دول مجاورة قمنا نورد كثير. نعم،
بس على المستوى الإقليمي في الوقت الحالي،
على المستوى
على المستوى الإقليمي. ما فكرت من خلال عملكم يمكن في قطاع تجارة التجزئة أنكم تدخلون حتى في مجال تصنيع تجارة التجزئة؟
شوية صعب تدري. أولا هنا دولة الإمارات المشتري أو الزائر ملم بالعلامات التجارية، ما عنده ما يبغي العلامات المحلية.
يدور شيء
معروف، شيء شايفينه في باريس أو في إيطاليا أو في ما أدري وين، ويجلس ويقارن لك إنه والله هذا أرخص منه، كله أرخص منه.
وهو جاي أصلاً عند منقول إحنا الفكرة إني أنا رايح دبي سوق عالمي مفتوح، بلقى فيه كل البضايع، كل العلامات اللي أنا أدورها أصلاً.
نعم نعم. وبعدين في المرحلة الماضية خلال السنة ونص القوة الشرائية تحولت من الجالية الروسية إلى الجالية الهندية واليابانية الصينية أقول. فعندك أنت
حكم النمو الاقتصادي،
حكم النمو الاقتصادي عندهم، فتشوف أنت عندهم أن حساسيته للسعر أكبر من ما كان قبل
عند لما نقول احنا المستهلك الروسي.
المستهلك الروسي.
بس سؤال، انتم كشركات ابو عيسى هل تهتمون دائما، يعني ببني على كلامك، هل تهتمون انكم يعني تقرون الواقع الاقتصادي على مستوى العالم، على السنة على الاقل تفهمون المستقبل كيف بيكون؟
طبعا هذا عامل اساسي لنمو الشركات المحليه. لان خصه الامارات يعني متواصله، مثل ما يقولون
حلقه تواصل بين العالم.
فعندك انت هني اي شيء يستوي في الخارج له تاثير داخلي.
يعني انتم على مستواكم انتم كشركه او
انا اتكلم تجاريا، يعني
من ناحيه تجاريه يعني تبدون تحاولون تحللون ان منو الفتره هذه منو اللي صاعد على المستوى العالمي، نوعيه السياحه اللي بدات البلاد، هل هي بنقول احنا اكثر ميال لهذه الجاريه او لهذه الجنسيه اكثر من غيرها، الجنسيه شو تحتاج؟
يا اخي الوان، احنا عندنا ثلاث شركات في ناحيه الاثاث المنزلي، الوان الكراسي تتغير
بناء على
هذا التغيير،
فبالتالي تتأثر وتتأثرون بهذا الواقع. هذا أنا دائما كنت في حوار مع أحد الأخوة اللي شغال في قطاع تجزئة، أقول أنت تروح تورد بضاعة، أنت عندك ذوق شخصي، لكن هل هذا ذوقك الشخصي يطغى في التجارة؟ يقول لي لا، أنا حاول أفصل.
أنا ما يدخل في، أنا بقول لك يعني من ناحيتي أنا أسير أنا مرتين، مرة كولون وباريس ومرة ميلان، نشتري أثاث منزلي ومكتبي ومشاوي، لأن عندنا شركتين في هذا المجال. فأسير مع الشباب عندنا في الشركة ونشتري. يا أخي لو تشوف الأشياء اللي نشتريها، أشياء ذوقك ولا مو بذوقك، لازم تشتري أنت.
بس كيف تعرفها؟ كيف تعرف أن هذا ممكن الناس اللي عندي في البلاد ممكن يشترونه؟
لازم تفكر أنت، يعني تخلي في بالك التفكير، يعني تكون يعني you have to be practical مثل ما يقولون، يعني
لازم تكون عملي. تتخلص من نقول احنا الأشياء تعلق الشخصي بلون معين
تنسى شخصيتك بالكامل وتجلس وتحط شخصية الناس قبل شخصيتك.
احنا بنتفاصل أكثر في هذه النقطة، لكن يمكن وصلنا إلى ختام حوارنا اليوم مع سيد عبد الله القرق، مدير عام مجموعة صالح مجموعة عيسى بن صالح القرق عفوا، لكن مستكملين حوارنا إن شاء الله مع حلقة ثانية بإذن الله، بتكون خلال الأسبوع القادم. مستمعين الكرام، بننتقل وياكم من عقب هذا الفاصل لفقرتنا المعتادة الأسبوعية، واللي هي فقرة الشهور طيب، واللي نختم بها برنامجكم التاجر. إذن أعزائي المستمعين، بنطلع وياكم الفاصل، في من عقب الفاصل بنرجع مع فقرة الشهور طيب.
التاجر الأولى 107.4
الشعر
صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حليب.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
هذا المطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية.
المطية الحين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة.
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى.
يا سلام يا سلام الله على الأولى.
على 107.4 الشور طيب.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، رجعنا لكم من عقب هذا الفاصل في فقرتنا الختامية لكل حلقة من حلقات هذا البرنامج واللي هي فقرة الشور طيب. الشور دائما طيب، والشور ندور لكم اياه من عند هالشور وهالاختصاص مستمعينا الكرام. وسعداء في هذه الحلقة ان يكون ضيفنا سعادة علي ابراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي. حياك الله من جديد ويانا يا ابو محمد.
يا هلا اخوي احمد،
سعداء بوجودك بيننا لهذا اليوم.
الله يبارك فيك. الله يسلمك
ابو محمد. يمكن تحدثنا في اول حلقة عن او في اول لقاء جمعنا في هذا البرنامج عن خلينا نقول دائرة التنمية الاقتصادية والمؤسسات اللي تتبع الدائرة وابرز الخدمات اللي تقدمها لجمهور الأول خلنا نقول لجمهور المتعاملين ولخاصة لرواد الأعمال. لكن اليوم ودنا نتكلم وياك أبو محمد في مسألة جدا مهمة واللي هي كيف ممكن الشخص اللي حاب أنه يبدأ في أعماله الشخصية في البزنس أبو محمد، كيف ممكن يتعرف على فرص الأعمال الموجودة اليوم عندنا في البلاد؟
أعتقد أن هناك يعني مجالات عديدة صارت متوفرة بعد التطور الإلكتروني اللي صار على مستوى الإنترنت. قد يكون من أول خطوة يخطيها الشخص أنه يحاول يشوف على الإنترنت شو هي المجالات اللي متوفرة، المشاريع الجديدة اللي قاعدة تطلع سواء في دولة الإمارات أو حتى في الخارج. طبعا الدائرة موجودة وأي شخص يقدر طبعا يوصل الدائرة سواء كان دائرة بشكل مباشر أو من خلال المؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة المتوسطة، ويسأل عن أبرز الرخص اللي صدرت مؤخرا، شو هي أنواعها، طبيعة هذه الأنشطة. أنا أعتقد أن بعد عندنا فرصة جيدة من صراحة، وأنصح يعني الأخوان المواطنين أو الأخوات يعني المقبلين على المباراة. أنا عندنا في دبي مشهورة أو مدينة المعارض، عندنا سنويا معارض كبيرة ومعارض متخصصة ومعارض صغيرة يعني يسمونها. فزيارة المعارض بعد تساعد كثير على فتح مجالات الاستثمار والأعمال أمامها. قد تكون هناك شركات تشارك لأول مرة في دولة في هذه المعارض، وأول مرة تجي دولة الإمارات ودبي، ففرصة أن الأشخاص يتعرفون عليهم
وتلقى هذه العارضين يبحثون عن شريك.
صحيح. فأعتقد أن وجود المعارض يعني في إمارة دبي فرصة للتعرف على الأفكار الجديدة، المشاريع الجديدة اللي موجودة، والتواصل حتى مثل نقول عندنا نحن في دبي طبعا مركز دبي للإحصاء اللي يوفر معلومات عن كل نقول الجهات الحكومية في إمارة دبي، المعلومات العامة الاقتصادية، معلومات عن مجالات العمل. فأعتقد أن مصادر المعلومات كثيرة، احنا أبوابنا مفتوحة لكل شخص يحاول يوصل الدائرة يستفسر عن شو هي الرخص الجديدة اللي طلعت، شو هي المجالات اللي ممكن أن الشخص يمارسها. وعندنا فريق عمل متخصص يقدمون نقول المشورة والنصح للشخص كيف يبتدي نشاطه في أي مجال. عندنا صندوق محمد بن راشد لتنمية المشاريع يمولون هذا بعد ما طبعا يعمل دراسة جدوى جيدة، يطلعون على الدراسة يحاولون يساعدون الشخص في هذا المجال. أعتقد أن توفر المعلومات في إمارة دبي أو دولة الإمارات شيء جيد. المطلوب من الأشخاص طبعا السعي لهذه الجهات والحصول على هذه المعلومات يعني بطريقة أخرى.
يعني الجميل في قطاع الأعمال قبل فترة يمكن أصدر صاحب اسمه الشيخ محمد بن راشد اللي هو قانون البيانات المفتوحة، واللي من خلاله يعني يطمح لتوفير البيانات من مختلف القطاعات لجميع الناس في أي وقت يشاءون، لكن في قطاع الأعمال يمكن دبي كان سابقة في هذا المجال. يعني ما شاء الله من سنين كثير من المؤسسات والهيئات اللي توفر هذه البيانات. اليوم عندنا ما شاء الله مؤسسات متخصصة، لما نتكلم عن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وتلعب دور كبير في هذا المجال.
أعتقد يمكن مع القانون والمشروع الجديد المعلومات بتكون متوفرة أكثر للقطاع الخاص وقطاع الأعمال، شو هي المجالات الجديدة، شو هي المشاريع الجديدة قاعدة تفتح. لو نأخذ على سبيل المثال مناطق جديدة عندنا في دبي يمكن محتاجة عيادات، محتاجة مستشفيات، محتاجة بعض الخدمات اللي يمكن مو متوفرة خاصة في المناطق الجديدة، فهي تعطي حتى فرصة بالمشروع هذا والقانون هذا انه شو هي المؤسسات اللي متوفرة في هذه المنطقة. يعني في مشروع يمكن انا شفته جميل من دارة الأراضي والأملاك، ان الشخص اذا حابب يستأجر في منطقة معينة المشروع يساعده أن شو هي المدارس اللي متوفرة في المنطقة نفسها، شو هي العيادات اللي متوفرة في المنطقة، شو هي المؤسسات اللي أكزن، فبالتالي أنا أكون صاحب القرار أسكن في هذه المنطقة، هل هناك مدارس لأولادي، هل هناك عيادات بسهولة نقدر أوصلها يعني يسمونه. طبعا معظم المؤسسات في حكومة دبي طبقت تطبيقات يعني نقول جميلة متوفرة، وأعتقد هذا القانون بيساعد كثير حتى في ممارسة الأعمال يقدر يعرف قبل ما يفتح في هذه المنطقة هل هناك شركات منافسة، هل هناك صيدليات، هل هناك شركات خدمات. أنا أذكر مجلة فوربس لما طلع أفضل مدن في العالم لممارسة الأعمال سؤالهم واضح للمسؤولين الشركات، لماذا اخترت هذه المدينة لاتخاذ موقع أو مركز لأعمالك؟ طبعا الإجابات مختلفة، لكن أنا أذكر المدن الكبيرة والمدن المتقدمة يعني لأن أنا أحتاج معلومة أقدر أحصلها، يعني أحتاج خدمة، شركات القانونية موجودة، شركات الاستشارات موجودة، فبالتالي الشركات هذه تساعدني على اتخاذ القرار بسهولة في ممارسة الأعمال. أنا أقدر في خلال يمكن ربع ساعة 10 دقائق أحصل 3 تقارير من 3 شركات مختلفة عن سوق الذهب، عن سوق النفط، اللي يساعدني على اتخاذ القرار أو شراء أسهم لشراء سندات يعني سنة.
ممكن أغلى ما يعني نقول إحنا يملكها صاحب الأعمال دائما المعلومة، وهي أغلى ما يبحث عنه دائما.
وأنا يعني من تجربتي مع القطاع الخاص، القطاع الخاص مستعد يدفع مقابل الحصول على معلومة دقيقة، معلومة جيدة، معلومة في وقتها، بالتالي طبعا يساعد على اتخاذ القرار صحيح. وبالتالي ينعكس على أعماله، وهذا اللي هو يعني يمكن يميز نقول المدن المتقدمة. وأعتقد إحنا يمكن الحمد لله دولة الإمارات وخاصة في إمارة دبي ساعين هذا المجال، أصحاب الأعمال في النهاية يحتاجون إلى معلومات لتساعدهم على اتخاذ القرار.
زين متى ما توفرت هذه المعلومة أبو محمد، اليوم مثلا واحد يبحث عن فرصة الأعمال ويجد مجموعة من نقول إحنا المجالات اللي ممكن من خلالها ندخل في مجال قطاع الأعمال، لكن تبقى مسألة خلنا نقول آلية الاختيار. أنا اليوم عندي مثلا 3-4 مجالات أشوف أنها واعدة على المستوى المحلي في دبي، كيف ممكن أنا أختار المجال اللي يناسبني محمد؟
طبعا يعني ما في يعني مشروع شخص يقدم عليه إلا كان عامل دراسة بسيطة أو حتى نقول دراسة جدوى. وأعتقد يمكن موضوع دراسة السوق نفسه وحتى الدراسة مبدئية بساعدني على اتخاذ القرار. طبعا مثل البرنامج وبرنامج المشورة، فأعتقد أن المشورة اللي موجودين بعد في السوق والسابقين في هذا المجال بعد أعتقد أن يمكن فكرة جيدة أن الواحد يلجأ لها الأشخاص هم أقدم عنا في السوق، يأخذ نصيحتهم كيف بدأوا، شو يتجنب الأشياء هذه. فأعتقد أن ما أعتقد أن في أشخاص بيبخلون عليه بالنصيحة، فأهم شيء يمكن في هذا الموضوع أن الشخص يكون دارس المشروع، دارس أنه بطريقة هاك. وطبعا هناك عندنا بعد نحن سواء من الخبرات المتوفرة في الدائرة أو بعض الجهات الحكومية، ومن خلال مؤسسة محمد بن راشد نقدم له النصح كيف يعمل الدراسة في شركات اللي تعمل دراسات الجدوى، نحاول نوجهها لهذا المجال. وبالتالي يمكن ملخص نقول الكلام أن أهم شيء أن الواحد يكون دارس الموضوع صح، ما يأخذ بس مجرد نقول أن في مجال معين قاعد ينمو وأنا بس بفتح لأن آخرين فتحوا. أعتقد
الحين أنا مثلا إذا واحد هي للمؤسسة وفكر في مجال معين، يعني هل المؤسسة تعطي نصيحة تقول لك والله هذا المجال مثلا
نعم نحن عندنا مثلا فريق عمل متخصص في هذا المجال، عندنا دورات تدريبية نعملها في هذا المجال، الأخوة والأخوات اللي دخلوا في مواد في مجال الأغذية ومطاعم، عندنا دورات متخصصة يدخلون لمدة شهرين ثلاث، كيف يعملون دراستهم الجدوى، شو المعايير اللي المفروض تطبق في هذا المجال يعني زمن. فأعتقد أن نقول دورة الحياة المشروع للشخص يعني كبيرة متواصلة، ولو تسألون الأشخاص اللي يعني انضموا وجولها أعتقد أن هاي كانت دورات ناجحة بالنسبة لهم يعني.
ونحن فقرتنا اسمها الشور، طيب نقول الشور ما شاء الله دائما موجود عند دائرة التنمية الاقتصادية،
أكيد
معنيين به
سواء كان دائرة التنمية الاقتصادية وحتى من الدوائر الأخرى ورجال الأعمال اللي موجودين في الدولة يعني.
صحيح. نحن أبو محمد شاكرين لك وقتك وسعداء بأنك كنت ويانا ضيف في هذا البرنامج وفي هذه الفقرة، فقرة الشور طيب.
مشكورين على الاستضافة ونحن متواصلين وياكم على طول يعني.
بإذن الله. طبعا دائرة التنمية الاقتصادية من الدوائر ما شاء الله عليكم يعني داعمين لهذا البرنامج، تواجدكم دائما يعني بالفعل يثري هذه حلقاتنا يا أبو محمد، ومشاكرين لكم هذا التعاون.
شكرا مثلا. شكرا.
إذن أعزائي المستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاجر، في هذا الختام تقبلوا تحياتي أنا أخوكم أحمد البدواوي، نذكر نظيفنا في حلقة الشور طيب كان سعادة علي إبراهيم نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، شاكرين لأبو محمد تواجده بين أعزائي المستمعين وشاكرين لكم استماعكم الطيب مستمعين الكرام، وفي هذا الختام تقبلوا مني التحيات وتحيات طاقم العمل وحياكم الله. التاجر